على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويعيننا وإياكم على طلب العلم والاستهداء واتباع منهج السلف حتى في طلب العلم، كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، هو يعني أن يبتدئ الإنسان بالأمور السهلة ويحفظها ويتقنها، وبإذن الله عز وجل سوف يفتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما. فإن الإنسان إذا بدأ بالمتون الصغيرة ربما تضايق إذا طال عليه الأمد، لأنه يجد أنه ما حصل كم من العلم، ولكن هذا الكم ليس بينه وبينه إلا أن يفتح الباب فقط، ثم يجد نفسه بإذن الله عز وجل قد حوى مسائلا عظيمة جدا، يستطيع بإذن الله عز وجل أن ينفع بها نفسه وينفع بها كذلك الناس. أي نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولدينا والمسلمين، آمين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بدأ المؤلف يرجع إلى جميع الأقسام التي مضت وقال: وكلها سوى الأول. كلها الأقسام التي مضت ما هي؟ أربعة: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. كلها، يقول وكلها سوى الأول الذي هو المتواتر آحاد. والآحاد من واحد، هذا في اللغة يعني ما يرويه واحد، ولكن في الاصطلاح الآحاد هو نعم ما لم يبلغ مرتبة التواتر، هذا يسمى آحاد، هذا يسمى آحاد، الذي هو المشهور والعزيز والغريب. ثم قال المؤلف: وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود. وفيها المقبول والمردود، يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف، يعني المشهور منه صحيح وضعيف، والعزيز كذلك فيه صحيح وضعيف، والغريب فيه صحيح وضعيف. وأضفنا في الدرس الذي مضى أن الغريب الغالب عليه ماذا؟ الغالب عليه هو الضعف، الغالب عليه هو الضعف. وأما المشهور والعزيز فليس لهما ضابط، ليس لهما ضابط بحسب أسانيدها. ثم قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ماذا يريد من هذا؟ يعني يقول أن الآحاد فيها المقبول والمردود، لماذا؟ لأن ذلك يتوقف على أن ننظر في رواتها، فما دام أننا راح ننظر في رواتها قد يكون رواتها ثقات وقد يكون ضعفاء، فهذا هو العلة. أما الأول المتواتر فلا يحتاج أن ننظر في الرواة، لا يحتاج أن ننظر في الرواة، ولذلك هو صحيح مطلقا المتواتر. وذكرنا سابقا أن المتواتر ما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لابد من البحث عن رواته، عن أحوال الرواة. وأما في أحوال الناس، أحوال الناس الحياتية، إذا ناقله ناس يعني جمهور وعدد كبير نقلوا لنا خبرا صدقناه، يعني وليس هناك يعني قرينة أو تهمة نصدقه ونحمله على الصواب، ولا نحتاج أن نبحث مثلا في فلان أو فلان أو فلان الذين رووا هذا الحديث. يعني المتواتر على قسمين، متواتر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من البحث في رواته، متواتر في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج أنك تبحث عن الرواه أو عن الذين أخبروا بهذا الخبر. يقول: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري. وقد يقع فيها، الهاء عائدة على ماذا؟ على الأحد، يعني قد يقع فيها هذه الأحد ما يفيد العلم النظري. نفهم من هذا أن الأصل في الأحد أنها تفيد الظن، لأنه لما يقول قد يقع، قد إذا دخلت على الفعل المضارع احتملت أمرين، احتملت أمرين، فالأول الظن والأمر الثاني العلم الذي هو اليقين. فما هو يعني الراجح في هذه المسألة؟ يعني الآحاد، قالوا الاحتجاج بالآحاد أو ما يفيد الآحاد، هذه مسألة يذكرونها، هو الآحاد ماذا يفيد؟ هل يفيد الظن أم يفيد العلم؟ أي جمهور العلماء قالوا أنه يفيد الظن، أنه يفيد الظن. وهناك قول مقابل له أنه يفيد اليقين، وهو قول ابن حزم، ويذكر رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ورجحه ابن القيم في كتابه الصواعق. وقسم ثالث توسط، وقسم ثالث توسط، وهما أيضا جماهير أيضا وكثر من أهل العلم على أن خبر الآحاد، يعني عند المحققين، عند المحققين على أن خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، أفاد العلم إذا احتفت به القرائن أفاد العلم. وممن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهما من المحققين. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن خبر الآحاد يفيد الظن في أصله ويفيد اليقين في كماله، يفيد الظن في أصله ويفيد اليقين في كماله، أي باجتماع القرائن يكمل الخبر. ما هي هذه القرائن؟ المسألة التي بعدها، ما هي هذه القرائن على القول هذا، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ شيخ الإسلام تيمية يذكر منها يعني قبول العلماء للحديث، أن يتقبل العلماء الحديث ويقبلونه، هذا قرينة على أن الحديث يفيد ماذا؟ يفيد اليقين، يفيد العلم. من الأحاديث التي تقبلت ما هي؟ البخاري ومسلم، جمهور يعني أحاديث البخاري ومسلم تقبلها العلماء يعني بالصحة وحكموا بصحتها، هذا عن شيخ الإسلام تيمية وغيره على أنه يفيد اليقين، يفيد اليقين والعلم. منها أن يكون الرواة ثقات جبال، مثل أن يروي أحمد عن الشافعي ويوافق أحمد علي بن المديني، والشافعي يوافقه عبد الرحمن بن مهدي، وهكذا سلسلة إلى أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء جبال في الحفظ، يكاد الرجل يعني منهم لا يخطئ في حرف واحد، في حرف واحد لا يخطئ، فكيف إذا اجتمعوا على رواية هذا الحديث، على رواية هذا الحديث يفيد اليقين أنه لا يمكن أن يكون هناك خطأ في هذا الحديث. هذا من حيث الغالب، من حيث الغالب يعني أن الحديث الذي يرويه ثقات مشهورين جبال في الحفظ أنه يفيد اليقين. طيب، المسألة التي بعدها خبر الآحاد هل يستدل به في العقائد؟ اختلف يعني الناس في ذلك. مذهب أهل السنة والجماعة على أنه يستدل به في العقائد، مذهب أهل السنة والجماعة على أنه يستدل به في العقائد، واستدلوا بأدلة كثيرة. أن الصحابة رضي الله عنهم كان يخبر بعضهم بعض، يخبر بعضهم بعض بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في العقائد أو في الأحكام. ولم يأتي يوم من الأيام أن قال صحابي أنا لا أقبل هذا، أنا لا أقبل هذا الحديث، ما قاله. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن السنة، سنة الصحابة، أنهم كانوا متفقون، أنهم يعني متفقون على أن خبر الآحاد يقبل في العقائد وفي الأحكام. ومنها ما بوب له البخاري في صحيحه، قال باب ما يجوز من خبر الآحاد، ثم ذكر قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال البخاري ولو اقتتل مؤمن ومؤمن انطبقت عليهم هذه الآية، قال عفوا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم. ثم استدل بالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا على أن الطائفة تطلق على الواحد، تطلق على الواحد. أيضا منها الرجل الذي مر على الصحابة وهم يصلون، يصلون إلى بيت المقدس، فقال قد أنزل على النبي، هم يصلون، أنزل على النبي قرآن أن يحول إلى الكعبة، فاستداروا، فاستداروا وهم في صلاتهم فتحولوا إلى الكعبة. ولا شك أن هذه عقيدة، كنت تعتقد أن القبلة إلى الكعبة، ولو اعتقد الآن رجل أن القبلة إلى بيت المقدس ما يكون حكمه كافر، يكفر. إذن هذه أحاديث وأدلة يستدل بها السلف الصالح على أن خبر الآحاد يؤخذ في العقائد ومن باب أولى في الأحكام. الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا إجماع المسلمين، أن هذا إجماع المسلمين على أن خبر الآحاد يؤخذ في القضايا العلمية والقضايا العملية. قال ولا يعرف عنهم إذا جاء خبر أن يقال ننظر في هذا الخبر، نأخذ منه ما كان يختص بالفقه ونترك ما كان يختص بالعقيدة، هذا لا يوجد، يقول بإجماعهم. الشيخ الألباني رحمه الله له لفتة جميلة، قال كل حديث في الأحكام يتضمن عقيدة، كل حديث في الأحكام يتضمن عقيدة. المسواك حكم شرعي ويتضمن اعتقاد سنية المسواك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في آخر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، هذا هم يقولونه في صلاتهم، هم يقولونه في صلاتهم، وهو متضمن لعقيدة، وهو متضمن لعقيدة، فكيف تعمل به ولا تعتقده؟ يقول كيف تعمل به ولا تعتقده؟ هذا لا يمكن. وأما مذاهب أهل البدع فقالوا أن خبر الآحاد لا يؤخذ في العقائد، واتفقوا على ذلك، واتفقوا على ذلك. ما الذي دعاهم لهذا؟ ها؟ اي هم ليش قالوا انه يفيد الظن؟ هم قالوا يفيد الظن، هي سلسله، هي سلسله. هم لما قالوا نظروا أن نصوص الصفات في الأحاديث كثيرة جدا، حتى قال الرازي يقول ونصوص الصفات التي وردت في الأحاديث النبوية كثيرة جدا حتى تمثل لك أن الله على شكل جثة، تمثل لك أن الله على شكل جثة. يقول هذا لا خلاف فيه أن نصوص الصفات التي في الأحاديث هذا مآلها. طبعا هو على فكرة ونظرته، لكن الشاهد منه أن نصوص الصفات يعني قتلت هؤلاء الذين أرادوا أن يحرفون في الدين وينفون عن الله عز وجل صفاته فما استطاعوا. قالوا نحدث قسمة جديدة نبتدعها تفكنا من هذا الشر. قالوا أحاد ومتواتر، فالأحاد يقبل في العمل ولا يقبل في العقيدة، والمتواتر يقبل في العقيدة والعمل، عشان يفتكوا من هذا الأمر. فلذلك قالوا ظن، الأحاد ظن، الأحاد ظن، فلا نقبله في العقيدة. وأما أهل السنة والجماعة فهم على مسطرة واحدة، على جادة واحدة، ولله الحمد. كل ما جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوه وسلموا به وأخذوه، ويرتاح الإنسان. ولذلك كثير منهم في آخر حياته تعب وندم، كلهم تقريبا رجعوا. حتى الرازي وهو المنظر الكبير يقول ما يعني وجدت أفضل من طريقة القرآن في الإثبات والنفي. في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء. يقول ما جمعنا من هذه إلا قيل وقالوا، حتى يقول أجسامنا في وحشة من وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا، قيل وقالوا، قيل وقالوا. هذا هم مناظرات. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أن الرازي خرج يوم الأيام مع صاحبه فمروا على مسجد، فقال فخرج إليهم شيخ كبير من المسجد فقال لهم، فقالوا يا شيخ أنا وصاحبي ما زلنا نتناظر من البارحة إلى أن طلع الفجر، ما استطاع منا أحد أن يقنع صاحبه ويقيم حجته على صاحبه. قال الشيخ يعني يقولون له أنه قد تكافأت عندنا الأدلة، تكافأت عندنا الأدلة. قال الشيخ أما أنا فقد وجدت اليقين، هو طالع من المسجد، أما أنا فقد وجدت اليقين. قال وجدت اليقين؟ يقول وكانوا يعرفون معنى هذه الألفاظ اليقين. قال وجدت اليقين؟ قال نعم. قال كيف وجدته؟ قال من أراد منكم اليقين فليأتي معي في هذا المسجد. المناظرات ما تأتي بخير، المناظرات والخصومات ما عمرها تورثك يقين. اليقين رحمة من الله عز وجل يقذفها في قلبك حتى لو كنت في البر لوحدك. ولذلك أورث عندهم الشك، حتى لما قيل لعجوز إن هذا الجويني، يقول إن هذا الجويني عنده 1000 دليل على وجود الله. قالت والله ما كان عنده 1000 دليل إلا كان عنده 1000 شك. ما يحتاج هذا كله أنه يثبت لله عز وجل، لكن هكذا هم. فقال الرازي أما أنا فلا حاجة لي بك، فذهب وترك. قال وأما صاحبه فقال سوف آتي مع هذا الشيخ في هذا المسجد. قال فجلس معه مدة في المسجد ثم خرج قال والله من أراد اليقين فليلزم هؤلاء الشيوخ في هذا المسجد. هذا اليقين يأتيك بماذا؟ يأتيك رحمة من الله عز وجل، بعبادتك، بطاعتك، بإنابتك الله عز وجل تجد اليقين، تجد الراحة والطمأنينة. حتى لو أتوك بشبه الدنيا أنت مطمئن لا تبالي، لكن إذا كان قلبك فيه خلل كل شبهة تؤثر فيك، كل كلمة يعني تكدر عليك مزاجك حتى تدخل الشبهة في صلاتك وأنت في صلاتك تفكر فيها، نسأل الله السلام والعافية. عموما أهل السنة والجماعة احتجوا بخبر الأحاد مطلقا في العقائد والأحكام ولا يختلفون في ذلك. طبعا هل هم يوم قسموا هذا الأمر يعني نجوا من هذا الأمر الذي هم يريدون أن يهربون منه. لا، أهل السنة أتوا لهم بأحاديث متواترة، حديث متواترة في الشفاعة وفي عذاب القبر وفي طيب اقبلوها. قالوا لا تؤول، إذن ما في فائدة، حتى لو أتينا لهم بالمتواتر ما في فائدة. القرآن ما هو متواتر؟ ما فيه أسماء وصفات؟ الرحمن على العرش استوى وأفعال الله عز وجل ما قبلوا، حتى القرآن ما قبلوا. نسأل الله السلام والعافية. طيب، بقيت شبهة يستدل بها بعضهم، يقول ليش عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أخذ من أبي موسى الأشعري لما قال في الاستئذان، لما جاء طرق عليه استئذان ثلاثا ثم ذهب، قال هذا أليس صوته عبد الله بن قيس؟ نادوه، قال لماذا ذهبت؟ قال استأذنت ثلاثا وذهبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا الاستئذان ثلاثا. فقال عمر الخطاب لتأتيني بشاهد على كلامك هذا وإلا جلدتك. فذهب وأخذ من الصحابة أصغرهم أبو سعيد الخدري وجاء إلى عمر الخطاب. قال عمر الخطاب أما أني يعني ما هو تهمة لك، ولكن أردت أنا أتثبت. يقول فهذا عمر الخطاب ما قبل خبر لحد. نقول طيب تعالوا، هذا في عقيدة ولا فقه؟ طيب هذا في الفقه، يعني لا هو لكم ولا هو لنا، ها؟ هذا في الفقه. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد، كان عمر الخطاب شديد جدا في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يترك أحد أنه يحدث، حتى تميم الداري قال يا أمير المؤمنين دعني يحدث الناس بعد الصلاة، قال لا والله ما كان، كان يحدد فلان وفلان هم اللي يتكلمون. فعمر الخطاب يريد أن الناس ما يتجرؤون على رواية الأحاديث فيقع فيها خطأ، فحمى الدين بسياج عظيم جدا ما استطاع أن يدخل حتى مبتدع، حتى لما جاء صبيغ ببعض الشبهات والكلام ما ترك صبيغ، ضرب صبيغ على رأسه وجلاه وأمر الناس لا يجالسه. حتى لما مات عمر خطابته إلى صبيغ قالوا يا صبيغ أين كتبك؟ أين الكلام الذي كنت؟ قال لا أذهب ما في رأسي ضربة العبد الصالح. لأن بعض المرات الإنسان يكون عنده مشوش، عنده أفكار مشوشة ما ينفع فيه الجدل والنقاش، الجدل والنقاش ما يزيد إلا شر. لازم درة عمر بن الخطاب لازم يعاقب، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن أهل البدع يعاقبون بالضرب والحبس، قال هو القتل، حتى القتل إذا استطار شره وفتن الناس وما رجع يعاقب بذلك. هذه مسألة يعني بعض الشبه اللي يوردونها، وقلنا أن هذا في الفقه أصلا حتى الحديث ضدكم. طيب، يقول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، وتكلمنا على هذه القضية سابقا وقلنا أن أصل السند ما هو؟ تابعي، وهناك من قال هو الصحابي، وبيّن أن هذا شنو؟ خطأ، أن أصل السند هو التابعي. قال فالأول الفرد المطلق، يعني إذا كان في أصل السند يعني رواه تابعي واحد على القول هذا، أو نقول على القول اللي يشرحون بعضهم على أنه الصحابي، إذا رواه صحابي واحد فهذا يسمونه فرد، هذا الفرد المطلق. هذا الفرد المطلق أو الغريب المطلق. قال فإن كان بعد ذلك في أثناء السند، في أثناء السند، الغرابة كانت في أثناء السند، يعني الحديث مشهور، الحديث مشهور. أنا أحس أن بعضكم ما هو فاهم قضية الغريب المطلق الفرد المطلق، ولا واضحة؟ أكيد. طيب باختصار، الغريب المطلق هو الحديث، الحديث ليس هناك إلا حديث واحد عن طريق واحد، هذا يقول لي يعني يطلقون عليه أكثر الفرد، يسمونه فرد. إذا وجدنا الحديث موجود عن أبي سعيد وعن أنس، هذا خرج من حد الفردية، من حد المطلق، هذا لا يسمى مطلق، يسمى نسبي، يسمى نسبي، ما بعد ذلك يسمى نسبي. هذه القضية باختصار، إن كان الحديث واحد فهو مطلق، وإن كان تعدد الحديث في أصله رواه كذا واحد فهو نسبي، فهو نسبي. ثم يقول المؤلف رحمه الله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير ايش مكتوب؟ معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن دخل المؤلف رحمه الله في أقسام يعني أو أنواع الأحاديث، الصحيح والحسن والضعيف. بدأ بالصحيح، الصحيح لذاته، وشروطه خمسة ذكرها. قال بنقل عدل، بنقل عدل، والعدل المراد به المعدل، المراد به المعدل اسم مفعول، يعني الذي عدل وقوم وزكي من قبل المحدثين. بنقل عدل، هذا أول شرط، أن يكون عدل. والعدالة ما هي؟ العدالة لغة هي التوسط، لا نقصان ولا زيادة. لما تقول خلك عدل في أمورك، خلك وسط في أمورك، هذا الأصل فيها. والعدالة في الاصطلاح هي أحسنت، العدل أو العدالة في الاصطلاح كما يقول بعضهم يعرفها بتعريف أنها السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا من حيث، من حيث الغالب، من حيث الإجمال، هذا العدل. ليس معنى ذلك أنه ما يقع في معصية، لا، قد يقع في معصية، قد يقع في معصية، لكن غالب حاله أن الرجل على سلامة وعلى طريقة وسيرة حسنة. وبعضهم يعرفه يقول هو الذي لا يفعل كبيرة ولا يصر على، ولا يصر على صغيرة، ويتجنب خوارم المروءة، كلها تعاريف تصب حول بعض. وبعضهم يقول هو من يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذه تعاريف كلها، كلها يعني تصب في أن الرجل الأصل فيه السلامة والأصل فيه الطاعة والإقبال على الله عز وجل. وخوارم المروءة، المروءة ما هي؟ المروءة لغة هي الرجولة أو تمام الرجولة، واصطلاحا أحسنت، قال أن يفعل ما يجمله أو يزينه ويترك ما يشينه. وبعضهم قال هو، هي ترك المنكر عرفا، ترك المنكر عرفا، يعني الشيء الذي ينكره الناس في عرفهم، وكل بلد يعني يختص بأشياء ينكرونها، ترك المنكر عرفا. طيب لماذا جعلنا المروءة من شروط الحديث، يعني من شروط قبول الحديث أن يكون صاحب مروءة، مع أنها لا هي داخلها لا في حلال ولا حرام. شنو؟
بشرف الحديث أنه يكون ينقلها مكتمل، يعني سيرته وشمته وشكله
يعني. أحسنت، هذا قريب أيضا. هم قالوا ماذا؟ قالوا لأن الرجل إذا ما عنده تحرز وصيانة في أعماله بين الناس، يخشى أنه ما يكون عنده تحرز في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا دقة العلماء، يعني حاولوا أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقله أحد إلا هو كامل، كامل في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كامل في صفاته، حتى المروءة اشترطوها. هذا لا تجده في جميع الديانات. شفت العلم هذا بالشروط هذه ما تجده في جميع الديانات، لا يهودية لا نصرانية لا بوذية أبدا، إلا عند المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عندهم من العلوم والفهوم ما أقر بهم حتى الأعداء، يقرون بهذا الشيء. هذا ماذا؟ هذه إذن العدالة. طيب، المسألة التي بعدها في العدالة، هل العدالة تعرف بالمظهر والسمت؟ لا، لا دخل للمظهر والسمت فيها. قد تجد الرجل يعني خاشع ولا مصلي لكنه غير عدل، غير عدل يعني من حقيقته، لما تخبره تجده أنه غير عدل. ولذلك مرتبطة بالمسألة التي بعدها، هل العدالة هي الإسلام أو وصف زائد على الإسلام؟ أحسنت، العدالة وصف زائد على الإسلام. يعني مثل ما قال الخطيب البغدادي، لا بد من خبرة الرجل والنظر في سيرته وأحواله. لو أتانا واحد ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف عنه شيء إلا أنه مسلم، لا يقبل خبره حتى نعرف من هذا الرجل. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما أراد رجلا يشهد مع رجل، قال هل معك شهاد؟ قال نعم فلان. قال من يعرف فلان؟ قال أنا أعرفه. قال أما أني ما أتهمك، لكن هل أنت جاره؟ هل أنت جاره الذي يعرف مخرجه ومدخله؟ قال لا. قال هل بايعته؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ شوف أحوال يعني تبين لك أن الرجل يخبر الرجل ويعرفه. قال لا. قال لم تعرفه. قال لم تعرفه. إذن العدالة ما هي؟ وصف زائد على الإسلام، وهو معرفة باطن الرجل، يعني بالنظر في سيرته وأحواله، هذه يعني العدالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: بنقل عدل تام الضبط، تام يعني كامل الضبط. والضبط ماذا يا إخوان؟ الضبط عندنا كم ضبط؟ أي هذه المسألة الأولى. كم أقسام الضبط؟ أقسام الضبط ضبطان: ضبط حفظ أو ضبط صدر، وضبط كتاب. وضبط كتاب، ضبط الصدر أو الحفظ هو أن يستحضر ما هو حافظه متى ما شاء. تقول الحديث الفلاني، يقول نعم حديث الفلاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويسرد لك الحديث، هذا يحفظه متى ما شاء. وهذا شأن من؟ شأن الأئمة، أحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري، هذا شأن الأئمة، يحفظون في صدورهم. وضبط كتاب، ضبط الكتاب ما هو؟ هو صيانة الكتاب، صيانة كتابه من أن يقع في أيدي الناس أو أن يحترق أو أن يتلف. إذن عندنا الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو شأن أهل العلم والفهم والحفظ والإتقان، ولذلك كان يمتدحون الرجل أنه حافظ ما عنده كتاب. يقول الإمام أحمد، يقول: وكيع رجل طبع على الحفظ، طبع على الحفظ، وهو أحفظ من عبد الرحمن المهدي. وإذا اختلف وكيع وعبد الرحمن أخذت بقول عبد الرحمن، قال: لأن عبد الرحمن صاحب كتاب، صاحب كتاب. ثم يقول: ومن ذا الذي يحفظ؟ يعني ما يقع منه خطأ؟ لا يمكن، مهما بلغ الإنسان من الحفظ لابد أن يقع في أخطاء. والضبط هل يعرف أيضا بالهيئة والشكل والسمت؟ كثير من الناس يخدعون، ها؟ لا. يقول الخطيب البغدادي: وقد اغتر أحمد بن يونس. يقول إن أحمد بن يونس قيل له: عبد الله العمري، عبد الله العمري هل هو ضعيف؟ قال: ما يضعفه إلا عدو له ولآبائه، والله لو رأيت لحيته وخشوعه في الصلاة لعلمت أنه من أولياء الله. يقول الخطيب البغدادي: وقد اغتر أحمد بن يونس بظاهره، بظاهره، شاف الظاهر والبكاء والخشية ولحيته، فظن أنه من أهل الحديث والإتقان. ولذلك ما قيل الإمام مالك: لماذا يعني تروي عن عبد الكريم بن أبي مخارق؟ عبد الكريم بن أبي مخارق يعني رجل ضعيف، معروف ضعفه. قال: غرني ببكائه. كان بعض العلماء قد يغتر بكاء بعض هؤلاء. إذن لا يعرف أيضا الضبط بالشكل، صوت، لا. وكذلك العدالة ما تعرف، ها؟ شكل، صوت. الإمام أحمد حنبل لما قيل له عن الكرابيسي، قال: إنه يا إمام يعني لو رأيت خشوعه وسكينته وتنكيس رأسه، قال: لا يعرفه إلا من خبره، قال: لا يعرفه إلا من خبره، لا تغتروا بتنكيس رأسه ولا خشوعه، هذا قد أخرج فلان وفلان إلى قول الجهمية. فالإنسان قد يغتر أيضا بصلاح بعضهم أو بكاءه وخشيته. إذن عندنا الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. ثم قال: أي قال تام الضبط. هل فيه إشكال في هذه المسألة؟ تام الضبط، هل هناك إنسان يتم ضبطه، يضبط بالتمام والكمال، ما يقع منه الخطأ ولا الزلل ولا الوهم؟ ها؟ يكون تام بالحفظ، أنه يجمع بين الحفظ وبين الكتاب. ما يقع منه خطأ؟ لا يقع مهما كان. هذا أورد بعضه، نعم. إيه، هو هذا الصحيح. الإتمام ليس المراد به مثل ما يقول 100%. الإتمام ليس المراد به 100%، لا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير. هل لما يقول كملا أنه ما وقع منهم أخطاء هؤلاء الرجال؟ وقع منهم أخطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه. هل معنى تم حجه أنه ما وقع منه زلل في الحج أو خطأ أو نقص؟ لا، هذا ليس بصحيح. إذن الأمر شنو؟ الأمر الإتمام بحسب ما يضاف إليه، إتمام كل شيء بحسب ما يضاف إليه. فإتمام الحافظ في الضبط والحفظ هو أن يكون غالب حديثه على الجادة على السنة، هذا تام الضبط. فإذا كثر منه الزلل، وقع منها أخطاء، نزل من مرتبة الثقة إلى الصدوق، صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق شديد الخطأ أو كثير الخطأ، مثل هذا الموضوع. قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند. متصل السند هذا الشرط، الشرط الثالث. متصل السند، واتصال السند ما هو؟ اتصال السند أن يأخذ كل شيخ أو كل تلميذ عن شيخه، أن يأخذ كل تلميذ عن شيخه أو يسمع كل تلميذ عن شيخه. أي متصل السند أن لا يكون فيه انقطاع، أن لا يكون فيه انقطاع، لا يكون فيه انقطاع. فإذا جاءنا رجل مثلا نافع يروي عن عمر بن الخطاب، نافع يروي عن عمر بن الخطاب، ثم أتانا رجل وقال هذا إسناد متصل، ماذا نقول؟ نقول لا، لأن عمر الخطاب ليس من مشايخه عمر، نافع ليس من مشايخه عمر بن الخطاب، من مشايخه ابن عمر. فإذا قال عن ابن عمر قلنا هذا متصل، متصل السند، متصل السند. إذن لابد أن نبحث في اتصال السند في الشيخ، هل سمع من الشيخ هذا أو لم يسمع منه، هل سمع منه أو لم يسمع منه. ثم قال متصل السند غير معلل. والعلة في اللغة هي يعني المرض أو ما خرج عن حد الطبيعة، هذا يسمى علة. وفي الاصطلاح هو يعني وصف غامض يقدح في صحة الحديث مع أن السلامة الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه، هذه هي العلة، تكون وصف غامض خفي ما يكون ظاهر يقدح في صحة الحديث. كم عندنا الآن من قيد؟ غامض ويقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وصف غامض يخرج به ماذا أو خفي يخرج به ما؟ الوصف الظاهر. فإذا أتانا مثلا رجل ضعيف شديد الضعف في إسناد، نقول هذا الحديث معلول؟ لا، ما نقول معلول، لأن فلان معروف أنه ماذا؟ ضعيف، ما نقول معلول، هذا نقول حديث ضعيف. لكن جوازا واتساعا بعض المرات يقولون الحديث له علة، أو الحديث يعل بعلتين، أن فلان ضعيف وأنه كذا مثلا. لكن نحن نتكلم عن المصطلح أنه وصف غامض، العلة وصف غامض يقدح في صحة الحديث، هذا القيد الثاني يقدح، لأن في علل ما تقدح، علل ما تقدح. والمقصود بالعلل التي ما تقدح هي الخلافات، الاختلافات في المتن أو الأسانيد. مثلا اختلافات في المتن، أن يأتيك مثلا حديث جابر في صحيح البخاري لما اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، ها؟ هل شراه بالقيمة الفلانية أو بالقيمة الفلانية؟ اختلفوا بعض الرواة، يعني في تحديد ماذا؟ السعر. وهذا لا يعني ما له شغل في الحديث، يعني ما له دخل في الحديث لا صحة ولا ضعفا. هذا بعض العلم يقولون مثلا هذه علة في الحديث، لكن علة غير قادحة، يطلقون عليه علة لكن علة غير قادحة. في الإسناد مثلا يأتيك حديث مثلا الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، هل هو عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر أو عن عبيد الله المصغر ابن عبد الله ابن عمر؟ بعضهم رواه عن عبد الله ابن عبد الله، وبعضهم رواه عن عبيد الله ابن عبد الله. طيب كلاهما ثقتان وإمامان، هل يضر هذا الحديث؟ ما يضر هذا الحديث. بعض أهل العلم يطلق على هذا ماذا؟ يقول علة، هذه علة في الحديث، لكن ما يقصد أنه يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر يقول الظاهر السلامة منه، الظاهر السلامة منه. فإذا أتاك مثلا حديث يرويه فلان عن فلان وهما في عصر واحد، فلان عن فلان وهما في عصر واحد، هذا الظاهر السلامة أنهم سمعوا من بعض، صح؟ يعني لما يأتيك مثلا خالد بن دريك يروي عن أبي هريرة أو الحسن يروي عن عمران بن حسين، يعني كلاهما كانوا في عصر واحد وفي مدينة واحدة، بس أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا هذا لم يسمع من خالد، لم يسمع من أبي هريرة، من عائشة، خالد لم يسمع من عائشة، والحسن لم يسمع من عمران، مع أنهم في مدينة وفي يعني أدركوا من حياة بعض ما يقارب 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، لكن هكذا حكم أهل الحديث أن فلان لم يسمع من فلان، وهم أعلم وأدرى بالشيء هذا. هذا ماذا نقول؟ الظاهر شنو؟ السلامة منه، هذه نسميها علة. فإذا أتانا شخص قال يا أخي في حديث خالد بن دريك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث معلول. ليش حديث معلول؟ لأن خالد لم يسمع من عائشة وإن كان قد أدركها وفي مدينة واحدة، إلا إنه عن عائشة لم يسمع، سمع عن أبي هريرة وبعض الصحابة لكن عن عائشة لم يسمع، مع أن الظاهر ماذا؟ السلامة منه. لكن إذا أتانا مثلا خالد بن دريك عن عمر الخطاب، هذا هل الظاهر السلامة منه؟ ها؟ لا، الظاهر الانقطاع واضح، الظاهر الانقطاع واضح، هو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم يقول ولا شاذ. الشاذ ما هو؟ أصل الشذوذ هو الانفراد، أصل الشذوذ في اللغة هو الانفراد. وأما في الاصطلاح فقد عرف الحافظ بن حجر تعريف جميل فقال هو مخالفة، ها؟ لا، مخالفة ماذا؟ ها؟ لا، الحافظ، ها؟ لا، أيوة حسنت، مخالفة المقبول، لأن المقبول يدخل فيه الثقة ويدخل فيه حسن الحديث، يدخل يعني فيه الراوي سواء كان ثقة أو صدوق. مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. هذا الشذوذ، أن يأتي رجل ويروي عن رجل، يروي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي رجل آخر أوثق منه ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر، بلفظ آخر. هذا نقول حديث الأول شاذ، والصحيح حديث الثاني الذي هو أوثق منه. مثاله حديث فليرق، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه، فليرق جاء في أثر في صحيح مسلم قال فليرق. مسلم نفسه أعل هذه اللفظة، مع أن ذكرها لكن أعل هذه اللفظة، بينها يعني بما يدل على أنها معلولة عنده. النسائي قال لم يوافق أحد من الرواه علي بن مسهر، يروي علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال لم يوافق أحد علي بن مسهر في هذه الرواية، فكلهم رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بغير لفظ فليرق. إذن هذا نقول ماذا؟ نقول شاذ، هذا نقول فيه شذوذ. ها؟
ما يدخل في العلة.
احسنت بارك الله فيك، سؤال وجيه وجميل. ليش جمعوا بين الشاذ والعلة؟ نجعلها مسألة بعد هذه المسألة، وهي نكمل مسألتنا. إذن الشاذ ماذا؟ مخالفة المقبول لمن هو اي لمن هو أوثق، ما في كلمة أحسن، أولى، أحسنت، لمن هو أولى منه. لماذا؟ ليدخل فيها العدد، ليدخل فيها العدد، يشمل الثقة ويشمل العدد، يشمل الثقة ويشمل العدد. فإذا خالف الرجل المقبول حديثه الثقة والصدوق، خالف من هو أوثق منه أو أكثر عدد، كان حديثه شاذ، كان حديثه شاذا. هذا من حيث الغالب، ليس مطلقا في كل، لكن من حيث الغالب عشان نضبط المتن، من حيث الغالب أن هذا هو تعريف الشاذ. طيب، فيه شاذ آخر، ذكر ابن الصلاح أن هناك نوع آخر من الشذوذ، وهو انفراد الراوي بما لا يحتمل حفظه وإتقانه، ليس من أهل الحفظ والإتقان، ثم ينفرد بحديث ما خالف أحد، لكن أتى مثلا عن الزهري، أتانا رجل يروي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وهذا الرجل ليس بثقة لكننا نقول صدوق، مرتبته أنزل، صدوق، هذا ماذا يسمونه؟ شاذ. هذا القسم الثاني، فاكتبوا عندكم أن الشاذ قسمان، القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والقسم الثاني أن ينفرد الراوي بحديث لا يحتمله حفظه وإتقانه، يعني حفظه وإتقانه لا يحتمل مثل هذا التفرد. أن ينفرد رجل بحديث لا يحتمل حفظه وإتقانه، كمن يروي كالصدوق إذا روى عن الزهري حديث أو قتادة، قال المؤلف رحمه الله ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. هذا يسمى إذا اشتملت فيه الشروط التي ذكرناها يسمى الصحيح، وهذا نقل ابن الصلاح الإجماع، على أن متى ما توافرت هذه الشروط فهو فالحديث صحيح، باتفاق. فالحديث صحيح. طيب، فيه سؤال أو فيه إشكال، بقي المسألة التي ذكرها أخونا، وهي لماذا ذكروا الشاذ والمعلول أو المعل، مع أن الشاذ يعتبر ماذا؟ علة، اكتشاف علة، اكتشاف علة الحديث. أيوة، ممتاز. ليش جمعوها مع بعض؟ يعني أما كان يكفي أن نقول المعلول نحذف الشاذ، ها؟ الشاذ. أنت قربت. أيوة، جميل. ها، لا، حتى العلة في الإسناد والمتن، والشذوذ في الإسناد والمتن. هو الحقيقة أن مثل ما نقول أن كل شاذ معلول وليس كل معلول شاذ، لأن ذكرنا أن الشاذ هو المخالفة، هو يعني أصل الشذوذ هو المخالفة، مخالفة الراوي. المعلول قد يدخل ماذا؟ قد يدخل حتى في التصحيف، تصحيف الكلمات، أن يصحف اسم الرجل، فبدال ما يكون حفص بن سليمان يكون جعفر بن سليمان. حفص بن سليمان منكر الحديث، جعفر بن سليمان صدوق. هذا لا يسمى شاذ، يسمى ماذا؟ معلول، اكتشفنا علة فيه. فحديث مثلا الذي روى أن رجل يضرب في قبره فيشتعل قبره عليه نارا، هذا يرويه حفص بن سليمان عن يرويه جعفر بن سليمان، هكذا جاء في الأسانيد، يرويه جعفر بن سليمان عن عاصم، يرويه جعفر بن سليمان عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، لماذا؟ لأن جعفر ابن سليمان صدوق، وعاصم صدوق، والإسناد حسن. اكتشف هناك علة فيه. ما هي؟ أن جعفر مصحف من حفص ابن سليمان، حفص بن سليمان منكر الحديث، منكر الحديث. كيف عرفنا؟ وجدنا في بعض الروايات والأسانيد هكذا حفص ابن سليمان. ومن أجمل شيء أنك تجد مثلا عن الحافظ ابن رجب في بعض كتب المنثورة يذكر الإسناد بحفص ابن سليمان، فعرفنا أن الإسناد هذا الذي فيه جعفر بن سليمان حصل فيه خطأ، حصل فيه تصحيف. هذا مهم جدا. هذا ماذا نسميه؟ علة. نسميه شاذ؟ لا، ما نسميه شاذ. إذا نستطيع أن نقول أن كل شاذ معلول، يعني يكتشف فيه علة، لأن الشذوذ جمع الطرق حتى نعرف وين الخطأ حصل، وليس كل معلول شاذ، يعني المعلول أوسع، المعلول أوسع. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.